بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. والمقصود هل ينجسهما أم لا، أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره، سيأتي. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج. والمقصود من هذا التبويب بيان حكم النجاسات التي تقع في السمن وفي الماء. أما السمن فسيأتي الكلام عليه عند قراءة الحديث أو بعد قراءة الحديث. وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في عدة آثار، منها آثر الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وهذا الأثر وصله عبد الله بن وهب في جامعه عن يونس عن الزهري، سند صحيح. نعم. فالإمام الزهري رحمه الله يرى أن الماء طهور إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وقد قام الإجماع على أن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه أنه نجس. والأحاديث الواردة في هذا لا يصح منها شيء، الأحاديث التي فيها التفصيل: الماء طهور إلا إن تغير لونه أو ريحه أو طعمه. نعم، جاء عن أبي أمامة وغيره، لكن لا يصح من حيث تلك الأسانيد شيء. لكن كما سمعت قام الإجماع على أن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه أنه نجس. نعم، الإجماع لا شك أنه ما يقوم إلا على دليل، قد نعلم ذلك الدليل وقد لا نعلمه. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال. فإن كنت تعني هل هناك حديث صحيح يستند إليه هذا الإجماع، لا يوجد، لا يوجد فيما أعلم. نعم، والإجماع حجة بذاته، الإجماع حجة بذاته: لا تجتمع أمتي على الضلالة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ولا شك إذا أجمعت الأمة أن فيهم الطائفة التي تكون على الحق، فالإجماع حجة على الصحيح. نعم، وقوله لا بأس بالماء أي لا حرج في استعماله، ومعناه أنه محكوم بطهارته ما لم يحصل له ما ذكر تغيير بنجاسة، يعني يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. قال الحافظ: مقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه. يعني مقتضى تبويب الإمام البخاري أنه لا فرق عنده بين الماء القليل والكثير، العبرة عنده بالتغير، فإذا تغير بنجاسة فهو نجس. وهذه مسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول إذا كان الماء دون القلتين أي أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، سواء تغير أو لم يتغير. فإن كان قلتين فأكثر فإنه في هذه الحالة لا ينجس إلا بالتغير. ويستدلون بحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والصحيح أن العبرة بالتغير، وهذا الذي يظهر من تبويب الإمام البخاري، فإذا تغير الماء بالنجاسة فإنه نجس. فإن وقعت نجاسة يسيرة لم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه يبقى على أصل الطهارة، الماء طهور لا ينجس شيء. نعم، القلتان يعني عبارة عن جرار كبيرة، جرة كبيرة من قلال حجر، والماء الذي تسع هذه الجرة بمقدار معين لا أذكر الآن بالتحديد، إن شاء الله ينظر إلى الدرس القادم، لكن مقصود أنها أواني كبيرة كانوا يستعملونها لحفظ الماء، يعني كالخزانات الموجودة الآن. لكن كم تسع القلة إن شاء الله هذا ينظر إلى الدرس القادم. قال ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه، فالعبرة عنده بالتغير وعدمه. نعم، هذا مقتضى قول الزهري، وأيضا ظاهر كلام البخاري، لأن البخاري ذكره ولم يعقب عليه. ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء، وقول حماد لا بأس بريش الميتة، حماد هو ابن أبي سليمان الكوفي، لا بأس بريش الميتة بمعنى أنه ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته سواء كان ريش مأكول أو غيره. الصحيح بالنسبة لي الريش وهكذا الشعر، شعر الميتة، أنه لا تحله الحياة الحيوانية، ولذلك كان يعني باقيا على أصل الطهارة، إلا أنه في مسألة الجلد كما هو معلوم لا بد من دباغه، فإذا دبغ الجلد فهو طاهر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن الحياة التي تحل الأحياء على قسمين، حياة حيوانية وحياة نباتية. فالحياة التي تكون في الشعر وفي الصوف، صوف الخرفان ونحو ذلك، حياة نباتية وليست حياة حيوانية، بدليل أنه لو قطع ذلك الشعر وذلك الصوف فإنه طاهر يجوز استعماله. ولو كانت الحياة التي تحل فيه حياة حيوانية لكان نجسا، لأن ما أبين أي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وهو ميت. لو أن شخصا قطع من فخذ بهيمة من بهيمة الأنعام، من البقر أو الإبل أو نحو ذلك، قطع من فخذها قطعة من اللحم واستمرت حية ما ماتت، هل يجوز له أن يأكل تلك القطعة من اللحم؟ لا يجوز، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وهو ميت لا بد أن تذكى. وبالنسبة للصوف يجزونه وهي لا تزال على قيد الحياة، فلو كانت حياته حيوانية لكان نجسا، فلما كان يؤخذ من البهيمة وهي على قيد الحياة دل ذلك على أن الحياة التي تحله من جنس الحياة النباتية كما يذكر ذلك شيخ الإسلام، ورجح رحمه الله طهارة ذلك، طهارة ذلك. وأنت ترى أثر حماد بن أبي سليمان لا بأس بريش ميتة، يعني لو ماتت الشاة أو مات الخروف وعليه صوف كثير هل يجوز أن يجز ذلك الصوف وينتفع به؟ يجوز، يجوز ذلك، بل يجوز أن يخلص جلده وينتفع به بعد دباغه. قال: وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. قول نحو الفيل وغيره أي مما لا يؤكل. قال: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون، أي بذلك المشط المصنوع من عظام الفيلة، من عظام الفيلة، دل ذلك على أنها طاهرة وليست منجسة. نعم. وهكذا الأثر الذي يليه، قال ابن سيرين: وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج. العاج قالوا هو ناب الفيل، أنياب الفيل هذه من العاج، يعني يؤخذ منها العاج. قالوا هذا يدل على أنه كان يراه طاهرا، لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، بدليل قصته المشهورة بالزيت، قصة ابن سيرين رحمه الله استدان أموالا واشترى زيتا من أجل أن يتاجر فيه، ووقعت فأرة ظاهر في ذلك الزيت فأمر به فأغريه وخسر، وبقيت أموال الناس في ذمته حتى إنه أخذ إلى الوالي رحمه الله، قصة مشهورة، حبس بما عنده من أموال الناس. والسبب أنه لما رأى الفأرة قد وقعت في السم أصبح عنده نجسا، فلذلك أراقها وبقي مديونا للناس بأمواله. قال: وقال ابن فارس الجوهري: العاج عظم الفيل. ذكر الحافظ خلاف أهل اللغة في العاج. على كل، يقول الحافظ: وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي، يعني الحياة تحله، الحياة الحيوانية، واستدل له بقوله تعالى: قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة، وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وقال بطهارة العظام مطلقا. فقال مالك: هو طاهر إن ذكي بناء على قوله إن غير المأكول يطهر بالتذكية، وهو قول أبي حنيفة. الصحيح ما أشار إليه الإمام البخاري من خلال هذه الآثار أنه طاهر، فما أخذ من الفيل من أنيابه نعم وصنع من ذلك أمشطة أو غيرها الصحيح طهارتها، حصل الخلاف كما ترى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا يميل إلى هذا القول، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، وفي ضعف، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى انتقى من حديث ما ثبت عندها. يا سلام، هذا الحديث الذي سنقرأه في هذا الموضوع. قال: حدثني مالك وهو ابن أنس بن مالك إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. عبيد الله هذا أحد الفقهاء السبعة. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. والحديث الثاني في نفس الموضوع، قال: حدثنا علي بن عبد الله. من علي بن عبد الله؟ المديني، شيخ الإمام البخاري. بماذا لقب؟ لقبه ها؟ حية الوادي. لماذا لقب بحية الوادي؟ لسعة علمه، خصوصا في علم العلل، كان واسع العلم، يلقبوه بحية الوادي لأنه يعرف علل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال معرفته بالرواة إلى الأحاديث، يعني يعرف الأحاديث الضعيفة والمعلولة، يعرف الصحيحة، ولسعة علمه لقبوه بحية الوادي، يعني ما كاد يفوته شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. ومن إنصاف علي بن المديني أنهم سألوه عن أبيه، أبوه عبد الله، وعلي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني، أبوه عبد الله بن جعفر، سألوه عن أبيه لأن أباه كان يحدث بأحاديث لكن لم يكن حافظا، ما عنده حفظ، فسألوه عن أبيه يعني هل يأخذون منه الحديث أم لا. ومن إنصافه رحمه الله لما سئل هذا السؤال قال: إنه الدين، الشيخ ضعيف، إنه الدين، يعني هذا دين ما فيه محاباة للأب ولا للابن ولا لقريب ولا لبعيد، إنه الدين، الشيخ ضعيف، يعني والده ضعيف. قال: حدثنا معن وهو ابن عيسى القزاز، قال: حدثنا مالك ابن أنس عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم، عن ابن عباس وعن ميمونة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. وفي هذا الحديث بيان هذا الحكم في هذه المسألة، وهذا فيما إذا كان ذلك السمن جامدا، فلو وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوها وما حولها فاطرحوه. في الرواية السابقة: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال: أخذ الجمهور بحديث معمر. قبل هذا ينبه على أنه جاء في رواية خارج الصحيح من حديث أبي هريرة، قال: ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب، قال: وله فيه عن ابن عن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة ولفظه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا الحديث بهذا التفصيل لا يصح، شاذ، حكم عليه أهل العلم بالشذوذ. قال: وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي خطأ، يعني شذ به معمر، شذ به معمر، غير معمر يروونه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، وهو جوده جعله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بهذا اللفظ وهو خطأ. وقال ابن أبي حاتم على أبي إنها وهم، وأشار البخاري وأشار الترمذي إلى أنها شاذة. الحاصل أن هذا التفصيل غير صحيح، لكن حكم السمن الجامد إذا وقعت فيه الفأرة مجمع عليه ما سيأتي. قال أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد يعني السمن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه بهذا القيد. تأمل كلام ابن عبد البر وهو كلام مفيد. قال ونقل ابن عبد البر الاتفاق اتفاق العلماء على أن الجامد يعني السمن الجامد إذا وقعت فيه ميتة سواء كانت فأرة أو غيرها طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك من يعني لا يعني إذا كان الميتة هذه محصورة في مكان معين فتؤخذ وما حولها، لكن إذا تحقق أنها قد مشت في أكثر من مكان من السمن فيلقي المكان الذي مشت منه هذه الميتة ووقعت فيه، لأن الجامد ما يحصل انتشار لشيء من أجزاء الميتة من حيث ما يكون عالقا بها من النجاسة ونحو ذلك جامد. فهذا حكمه ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه. بقي السمن المائع السمن الغير جامد. يقول الحافظ وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة، يعني مجرد ما تقع فيه النجاسة يصير نجسا. وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي، وسيأتي إيضاح ذلك كله في كتاب الذبائح. الزهري والأوزاعي على أن العبرة بالتغير، على أن العبرة بالتغير، والذي يظهر أنه إن حصل إن وقعت هذه الميتة في السمن فإنه لا ينتفع فيه بالأكل، لا ينتفع فيه بالأكل، ويجوز الانتفاع فيه بشيء آخر. يعني بعضهم يتخذ من يوقدون عليها مصابيح كما كانوا في القديم، نعم، وغير ذلك من وجوه الانتفاع، أما الأكل فلا. سم لا لا الكلام إذا وقعت فيك إذا كان بعيد ما هذا لا إذا كان جامد واضح يجوز، إذا كان جامد نعم يجوز لكن تستعمله حتى بالأكل. الجامد ما في إشكال لأن الميتة محصورة في مكان، لكن المائع سمن سائل يعني ماذا تتصل أجزاء النجاسة من تلك الميتة إلى جميع جوانبه. قال ابن المنير مناسبة حديث السمن للآثار التي قبلها اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات. بالنسبة للإمام البخاري يرى أن العبرة بالتغير حتى في السمن، يقول هذا السمن إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه في هذه النجاسة التي وقعت فيه فإنه يصير نجسا ويراق. فإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة طعم اللون والريح فالإمام البخاري يرى أنه باق على أصل الطهارة ويجوز استعماله. هذا بالنسبة للسمن البائع. نعم، لكن كما تعلمون النفس ما تطيب لأكل ذلك السمن الذي قد وقعت فيه الميتة. وقول الإمام البخاري قول قوي باعتبار أنه مستند إلى الإجماع على أن الماء يعني لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة. قال: فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها، فكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير. واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس. إذن الخلاصة بالنسبة للسمن أنه إن كان جامدا ما هو الحكم؟ تزال الميتة أو الشيء النجس وما حوله وينتفع بالسمن بأكل أو بغيره، وأما إن كان مائعا فإنه يراق. وبالنسبة للماء صحيح أيضا أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. إذا وقعت شيء من النجاسة في الماء فلا نحكم بنجاسته إلا إذا حصل تغير لأحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح. أما إذا كان كثيرا بحيث لم تؤثر فيه النجاسة، يعني عندك مثلا بركة أو خزان كبير وقعت فيه نطفة من البول، هل تنجسه؟ ما تنجسه، لا تؤثر فيه. نعم، على ماذا؟ الإجماع قائم على أنه لا ينجس، يعني الماء إجماع قائم ليس على هذا. الإجماع قائم على أنه إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة أنه ينجس، لكن إذا لم يتغير هل ينجس أم لا؟ هذا فيه خلاف. الإجماع إنما قام على النجاسة عند التغير. نعم، إذا وقعت وماتت فيه هي مثل الفأرة الوزغة أو غيرها، أصبحت ميتة نجسة. نعم.